أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الباب 72 باب النجوى ما معنى النجوى؟ هنالك فرق بين النجوى والمناجات فالنجوى يغلب عليها طابع غير الإيجابية بينما المناجات يغلب عليها طابع ماذا؟ طابع الإيجابية. نعم قد يتداخلان، قد تكون النجوى إيجابية وقد تكون المناجات غير إيجابية. عموما إذا أردنا أن نتحدث عن النجوى كثقافة إسلامية أسس لها القرآن الكريم، تحدث عنها القرآن الكريم، أوضح المعالم النفسية والاجتماعية للنجوى، وكذلك السنة النبوية الأحاديث الشريفة أيضا تحدثت عن هذه المسألة من ناحية النهي عنها، نهت عن النجوى. الآن عندما نأتي نتحدث عن النجوى نقول هو الكلام الخفي الذي يكون بين اثنين، وجنبة الخفاء أيضا مأخوذة في المناجات. في المناجات عندما نقول هذه مناجات المحبين، هذه مناجات العارفين، مناجات المطيعين، تختلف عن دعاء العارفين، دعاء المطيعين، دعاء الشاكرين. لما؟ لأن المناجات أخذ فيها جنبة السر، عندما تريد أن تتحدث مع الله تبارك وتعالى بينك وبينه يقال أن هذه مناجات. عندما ترفع صوتك تشتكي إليه تعالى يسمى هذا ماذا؟ يسمى دعاء. انظروا الآن عندما جاء الشارع تحدث عن هذه المسألة خصها بأي شيء؟ خصها بالنهي العام واستثنى استثناءات، لكن عندما نأتي لهذا النهي العام، عندما نأتي إليه نجد أن الشارع يهتم بمسألة أنك لا تخص شخصا بعينه بحديث وآخر جالس إلى جنبك، فضلا عن الكثير. يعني لا يليق بالجلسة الإسلامية، الجلسة الإسلامية أن يكون هنالك قوم جلوس وأن يكون هنالك شخصان ماذا؟ يحدث أحدهما الآخر بطريقة سرية، بطريقة خفية، يسمى ماذا؟ يسمى هذا الفعل نجوى. انظروا يعني حتى نتحدث عن الحديث الذي تحدث عن ذلك، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا إذا صحت هذه الرواية لأننا في شهر الصيام ولا بد أن نتقيد من مسألة نسبة الروايات إليهم عليهم السلام من دون الجزم بها، فنحن نقول روية. قال إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما، فإن في ذلك ما يحزنه ويؤذيه. هذا يعني الثالث، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن أبي الحسن الأول يعني الإمام الكاظم عليه السلام قال إذا كان ثلاثة في بيت فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك مما يغمه. انتهت الرواية. انظروا، في الرواية الأولى يحزنه ويؤذيه، في الرواية الثانية ماذا؟ يغمه. إذن هي تتحدث عن آثار نفسية، وبالتالي هذه الآثار النفسية تنقلب على الواقع الاجتماعي، آثار نفسية تنقلب على الواقع ماذا؟ الواقع الاجتماعي. طبعا القرآن الكريم تحدث عن مسألة المناجات، مسألة النجوى في كثير ماذا؟ في كثير من آياته. واحدة من هذه الآيات تحدث عن مسألة ماذا؟ مسألة التأثير السلبي. ماذا التأثير السلبي للمناجات؟ وإنها مما ماذا؟ مما يدخل الحزن على الآخرين. انظروا مثلا في سورة المجادلة في الآية العاشرة، قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المجادلة السورة الآية العاشرة. فانظروا التأسيس لهذه الثقافة السلبية، ثقافة المناجات، أنها ماذا؟ أنها من الشيطان. الآثار النفسية المترتبة عليها أن الشيطان ماذا يقصد؟ يقصد، انظروا الشيطان له مقاصد في بعض الأمور التي نهى عنها الشارع. مثلا في الخمر والميسر ماذا يريد؟ أن يوقع بينكم العداوة. انظروا، فهو يستثمر الخمر والميسر لأنها توجب إيقاع العداوة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ ماذا بينهم. انظروا، إذا لم يقل المرء التي هي أحسن فإن الشيطان سوف يكون مستثمرا ماذا؟ لذلك من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي في سورة يوسف. انظر كيف يستثمر الشيطان هنا. ماذا يفعل الشيطان في مسألة النجوى؟ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يعني حتى يدخل عليهم الحزن. وهذه المسألة مسألة يعني إدخال الحزن، يعني من المسائل التي توجب ماذا؟ توجب إيقاع البغضاء بين المؤمنين. ولذلك انظروا عندما جاء الشارع منع من مسألة النجوى وجعل النجوى في الأعم الأغلب مما لا خير فيه، يعني بعبارة أخرى من فضول الكلام الذي لا قيمة له وهو في الأصل استثمار للشيطان ليحزن الذين آمنوا. انظروا مثلا في قوله تعالى في سورة النساء الآية 114 ماذا يقول؟ لا خير في كثير من نجواهم. في الأعم الأغلب النجوى مناجاتهم فيما بينهم لا خير فيها، فهي من فضول الكلام. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. انظروا إذن في الأعم الأغلب النجوى لا خير فيها، ويستثنى من ذلك أنه يكون أمر بصدقة. طبعا والصدقة لا تختص فقط في إعطاء المال، بل حتى العلم صدقة، وخير الصدقات العلم. ممكن أنك تسر حديثا مع صاحبك من باب أنك تعلمه مسألة خاصة ليس منهيا عنه. زين، وكذلك ماذا؟ الكلمة الطيبة، قد تناجي صاحبك بكلمة طيبة، هذه الكلمة الطيبة تسمى صدقة. إلا من أمر بصدقة أو معروف. المعروف لا يختص بشيء، كل ما يصدق عليه أنه خير فهو معروف، أو إصلاح بين الناس. يمكن أن نحتاج إلى المناجات لمسألة الإصلاح بين الناس، فيخرج هذا عن المناجات ماذا؟ المناجات المذمومة. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. انظروا من يفعل ذلك، يعني حتى ولو كان داخلا في المناجات ولكنه لأجل هذه الثلاثة فسوف يؤتيه الله ماذا؟ يؤتيه الله أجرا عظيما. مسألة مهمة لابد أن تلحظ، أنك في كل زمان، في كل مكان، في كل نادي، في كل جلسة يجب أن تراقب الله سبحانه وتعالى. مرة يكون الإنسان قاصد لإدخال الغم والهم والحزن على الآخرين في المناجات، ومرة ما يكون قاصد، ولكن على كل حال يجب أن يعلم بأن هذه المناجات هي بعين الله تعالى. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ماذا ونجواهم؟ السر ما كان أخفى من النجوى، النجوى قد يكون يعني فيها كلام نوعا ما خافت، ولكن الله تعالى مطلع. هاي في سورة التوبة الآية 78، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله ماذا علام الغيوب. الآية 78 من سورة ماذا؟ من سورة التوبة. فهو تعالى مطلع على السرائر. كذلك القرآن عندما يتحدث في سورة الإسراء في الآية 47 يقول نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظروا، قد ترى شخصا هو في واقعه وجهه إليك، ولكنه هو في سره يتناجى مع غيره، يتحدث مع غيره. انظروا، هم كانوا ينظرون إليك، يستمعون إليك، وإذ هم نجوى، يعني حقيقتهم كانوا نجوى، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. كذلك في قوله تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا، أسروا النجوى. طه الثانية والستون. وكذلك في قوله تعالى لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. فالشاهد هذه النجوى التي حقيقتها قد تكون مخفية على الناس، هذه في واقعها عند الله ماذا؟ أنها ظاهرة. ذاك شوفوا، أحيانا الإنسان عندما ينسى مقام ربه يكون طعمة للشيطان، فيكون طريقا لإدخال الغم على المؤمنين، إدخال الحزن على المؤمنين، وهذا يعني متأتي من عدم معرفة الله سبحانه وتعالى، نسيان مقام الله سبحانه وتعالى، الجهل بالله تعالى. في سورة الزخرف القرآن يستغرب من المؤمن الذي لا يلتفت إلى مقام ربه، المسلم الذي لا يلتفت إلى مقام ربه، غير المسلم الذي لا يلتفت إلى اطلاع الله تعالى عليه. يقول في سورة الزخرف الآية 80 أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لا تتصوروا فقط الله مطلع، حتى الرسل القعود عن اليمين وعن الشمال ماذا؟ أيضا يسمعون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انظروا، سواء كان هذا اللفظ مخفيا أم كان ماذا؟ أم كان ظاهرا. ولذلك انظروا إلى القرآن ماذا يقول، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء ماذا عليم. المجادلة الآية السابعة. فلا توجد نجوى قل أصحابها أم كثروا في أي مكان إلا ماذا؟ إلا وقد حضرها تبارك وتعالى وعلم بها وسمعها وقد سجلها ملائكته ماذا؟ المقربون. وهذه الآيات التي تخوفنا النجوى تحثنا على عدم الارتباط بهذه الثقافة، جاءت في آية في مقام التهديد فيما إذا كان المناجاة فيه من الإثم والعدوان. في المجادلة الآية الثامنة يقول تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. المجادلة الآية الثامنة. انظروا، قد يمارس بعضنا والمتحدث منهم أو الكلام يخصه أصلا أحيانا عندما نتراسل على شبكات التواصل من دون أن يطلع علينا أحد، أو نتكلم بالجهاز من دون أن يطلع أو يسمعنا أحد، أو ننتقد شخصا فيما بيننا من دون أن يطلع علينا ذلك الشخص أو غيره، ونتصور بأن هذا كلامنا لم يطلع عليه آخر، ولذلك نضع رقما سريا على الجهاز ونجعل محادثة سرية، لكن هذا كله لا يخفى على الله تبارك وتعالى. من هنا ثقافة النجوى من أقل مقاماتها إلى أعلى مقاماتها هي حاضرة عنده مسجلة بأقلام ملائكته ماذا؟ وهي فرصة للشيطان، والشيطان عدو، فينبغي أن يتخذ ماذا؟ يتخذ عدوا، ولا نكون فريسة له لإدخال الغم والحزن على المؤمنين، ونحن مدعوون بإدخال السرور على المؤمن لا ماذا؟ لا غمه. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع الحديث يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.